يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أبد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. هذا درس في كتاب أحصى المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى للإمام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله، قراءة على الشيخ عبد الرزاق المسلم حفظه الله. قال المؤلف
يوم ثلاثة
الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر ربيع الآخر لعام 42 بعد الأربعمائة والألف للهجرة، على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: فصل. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به وغيره بسبع غسلات إحداهن بتراب ونحوه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وعدنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد، المؤلف هنا رحمه الله تعالى يقول فصل، يعني هذا الفصل عقده المؤلف في بيان ما تطهر به النجاسة أو تطهير النجاسة، وهذا جرت عادة الفقهاء يذكرونه بعد ذكر الوضوء وذكر النجاسات والآنية ومعرفة الطهارة. الذي يقابل الطهارة هي النجاسة. قال المؤلف: تطهر أرض ونحوها. الأرض معروفة، ونحوها يعني ما يشبهها، بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. فعين النجاسة إذا ذهبت من بول أو غائط أو غيره بالماء وزال أثرها، فإن العين أو هذا الشيء يعتبر طاهر. ها؟ قول المؤلف بالماء يعني الماء هو أقوى ما يزيل النجاسة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النجاسة تطهر بأي شيء مطهر لها كما يأتي معنا، والعبرة في ذلك زوال عينها. ولو بقي أثر يسير كاللون أو نوع من الرائحة يسير، ما دام زالت العين فلا يضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. فالعبرة زوال العين، عين النجاسة، سواء كان ذلك على أرض أو ثوب أو حجارة أو فرشة أو غيرها. قال المؤلف بالماء. بالماء هذا دلالة على أن المؤلف لا يرى إزالة النجاسة إلا بالماء، ولكن خاصة في هذا الموضع يعني في الأرض ونحوها. ولكن هذا القول يتبين لنا بعد قليل أن الراجح خلافه. ولو قال قائل: طيب، لماذا تقولون أن غيره راجح أو يجوز أن تزول فيه النجاسة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بال الرجل في المسجد أمر بالماء، فلو كان يزيلها شيء غير الماء لأتى به، كان يأتي بتراب ويضعه عليه، يأتي بتراب آخر أو ينزحه يشيل هذا التراب اللي وقع عليه البول ويأتي بتراب آخر ونحو ذلك. الجواب أن هذا لا يلزم من التعيين، هذه واحدة. وتدخل أيضا في مسألة اللي هي مشهورة في أصول العلم، وهي الفعل لا يدل على العموم. فكونه مثلا فعل هذا بالماء لا يدل على منع ما سواه، وهذه يسمونها أحيانا قضية عين. نعم. الأمر الثاني أو الجواب الثاني أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه أسرع، فأسرع ما يزيل النجاسة الماء، وخاصة أن المسجد محترم ولا ينبغي تأخيره وتأخير النجاسة فيه. وإنما كان هذا الصحابي رضي الله عنه جهل هذا الحكم، لأنه حديث عهد بالإسلام ولا يفرق بين المسجد وغيره. نعم. لكن لما تبين له الإسلام وتبين له أحكامه فلا شك أن هذا أمر لا يجوز. فتطهير المساجد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النخامة في المسجد خطيئة، ويعني حتى رفع الأصوات في المسجد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ونهى عن إنشاد الضالة. كل هذا من باب احترام المسجد، ومن أعظم احترامه أيضا تطهيره، وهذا ما دل عليه القرآن: وطهر بيتي، الله سبحانه وتعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم. فهذا ليس بي. قال المؤلف: وبول غلام لم يأكل الطعام. الغلام هو الذكر، وهذا يخرج الجارية، الجارية الأنثى. وقوله لم يأكل الطعام أي أنه لا يزال في الحولين، لأن الله سبحانه وتعالى حدد أن الرضاع بالحولين، فقال: والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في عامين. كل هذا دليل على أن هذا تحديد. لكن لو كان هذا الطفل قد يعني فطن وأخذ يأكل قبل الحولين، فإذا نقول لا يعتبر بوله بول نجاسة. نعم. ولذا قال المؤلف بول. وفي كلمة بول هذه لها مفهوم ولا ما لها مفهوم؟ لها مفهوم.
نعم.
فلو أنه غائط
لا يدخل
فيه.
نعم.
وبول الغلام من النوع النجاسة المخففة، نوع النجاسة ليش؟ المخففة. ومن هذا الباب قال العلماء إن النجاسة على 3 أقسام. نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب، ويلحق به أيضا الخنزير على قول بعضهم ونحوه، فإن هذا نجاسة مغلظة فيغسل 7 مرات إحداها بالتراب. ونجاسة مخففة، وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. ونجاسة متوسطة، وهي سائر النجاسات كالبول والعذر وغيرها، فتغسل حتى تذهب. ومنهم من اشترط 7 كالمؤلف، وهذا المشهور من المذهب أن حتى جميع النجاسات تغسل 7. طيب لو قال وش الفرق بين نجاسة الكلب والنجاسات الثانية؟ قالوا في فرق. النجاسات الأخرى تغسل 7 من غير تراب، أما نجاسة الكلب فلا بد فيها من التراب. هذا الفرق بينها. وذهب بعض العلم، وهو القول الراجح في هذا في مسألة النجاسات، أنها على نوعين: نجاسة مخففة، وهي نجاسة البول ويلحق به أيضا المذي، لأن فيه نص مذي، فإذا أصاب الإنسان مذي أو بول لم يأكل طعام غلام لم يأكل طعام فإنه يكفي فيه النضح، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت امرأة إليه بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فأمر بماء فنضح ما أصابه، يعني ما أصاب ثوبه صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشروع. والنجاسة الثانية سائر النجاسات تغسل ولا يحدد في غسلها حدد، لا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 10 ولا 6 ولا 7، لماذا؟ لأننا نمشي على القاعدة الأصولية أننا لا نقيد إلا ما قيده الشرع، ولا نحدد إلا ما حدده الشرع. ولم يرد في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اغسلي عنك الدم، ولم يقل اغسلي 5، 6، 7، 8، 9، 10، ما قال. والأصل إطلاق ما أطلقه الشارع إلا أن يأتي دليل على التقييد، صح ولا لا؟ إيه نعم. إذن هنا نعرف أنه الصحيح أنها، أما الكلب فنقول ليس العلة النجاسة، ليس العلة النجاسة كما ذهب إلى ذلك مالك وهو القرصان. إذا ما هي العلة؟ نقول العلة تعبدية، العلة تعبدية الله أعلم. فهذا ليس حكمه نجاسة، وهذا الصحيح أنه ليس من باب النجاسة، أنه ليس من باب النجاسة غسله. ولو قال قائل الغسل يلزم منه النجاسة قلنا مو بصحيح، وهذه قاعدة فاسدة. ليس كلما أمر الشارع بغسل أنه نجس، أو ما جاء في الشريعة أنه يغسل أنه نجس، هذه قاعدة معروفة. فلا يلزم من الغسل النجاسة. فالإنسان إذا قام من الليل وجب عليه أن يغسل كفيه 3، لكن ليست العلة هي النجاسة، بل العلة تعبدية. ولذلك صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، واضح هذا؟ قال المؤلف وقيئه، يأكل الطعام بشهوة. بعض العلماء لم يقيده بشهوة، بل قال أي يستغني به عن اللبن أو عن ضرع أمه، هذا هو العلة. أما لو كان لا يستغني به فننظر إلى الأغلب، إن كان أغلب أكله الطعام فإنه يغسل، وإن كان أغلب أكله أو فإنه لا يغسل، ينضح. نعم. طيب، قوله وقيئه، قيئه هو ما يستقيء ويخرج من بطنه. والعلماء اختلفوا في القيء، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ فمنهم من قال هو نجس، ومنهم من قال ليس بنجس، ومنهم من فرق بين ما تغير وما لم يتغير. فإذا خرج الطعام كما هو فليس بنجس، لأنه طاهر، الأصل بقاء مكان على مكان عليه. وإن تغير تحول وصار له رائحة فإنه نجس، لأنه ملحق بالغائط، مثل الغائط، ما في فرق بينهم وبين الغائط. فإذا يفرق بين هذا وهذا في هذه الصورة. قوله بغمره بالماء، الغمر هو أن يعني يكون الماء غطاه، ولكن الصحيح أنه يكفي فيه النضح. لماذا نأتي بالعبارة الفقهية وعندنا العبارة الشرعية؟ والنضح يفارق الغسل، عندنا شيء اسمه غسل وعندنا فرع وعندنا مسح. فالغسل جريان الماء مع التعميم، بحيث يجري وينزل من الثوب المغسول. أما النضح لا يجري وليس فيه تعميم، أما المسح ففيه تعميم من غير جريان، هذا الذي يفرق بينها. قوله وغيرها، وغيرهما يعني من النجاسات، ها؟ غيرهما من النجاس فتغسل كم؟
قال وغيرهما بسبع غسلات، إحداهما بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط.
يعني إذا كان كلب وخنزير فيغسل 7 مرات إحداها بتراب. وهذا يفهم منه مفهوم مخالف، أنه لو لم يكن كلبا ولا خنزيرا، ها؟ فإنه إيش؟
يغسل 7
من غير تراب. إذا ما كان كلب ولا خنزير فإنه يغسل 7 من غير تراب، ولكن هذا على قول المرجوح كما سبق. نعم.
قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا.
وقوله مع زوالها، هذه الحقيقة الوصف مهم جدا، يعني مع زوال النجاسة. ولذلك يقال لو غسل الثوب 10 مرات وما زالت يقول اغسله 11، ها؟ ولو غسله 11 مرة وما زالت قلنا اغسله 12. العبرة هي الزوال. ولو غسله مرة وزالت قلنا يكفي، كما في قول اللي في جسمه في المسجد، فإن النبي نضحه في الماء فقط أو غسله مرة واحدة فزالت عين النجاسة خلاص. فالعبرة زوال عينها ولا يضر الأثر كما قال المؤلف. نعم، دليل حديث أسماء قال أغسل عنك الدم ولا يضرك أثر. نعم.
قال: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا.
تطهر خمرة، الخمرة معروف، انقلبت بنفسها أي تحللت وتغيرت بنفسها من كونها خمر إلى كونها خل، إلى كونها إيش؟ خل. فهذه في هذه الحالة تطهر. ها؟ تطهر. قوله بنفسها هذا الوصف معتبر. ها؟
نعم.
يعني لو أن الإنسان هو اللي خللها يقول ما تطهر. وهذا دليله أن بعض الصحابة مات وترك لأبنائه خمر، هذا يمكن قبل أن تحرم الخمر. ها؟ فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، ها؟ أيخللونها؟ قال لا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن تخليلها وقال هي حرام، وقال هي حرام. ولعل موت هذا الصحابي كان بعد يعني تحريم الخمر. ها؟ لا، هو أورثه لكن لما مات وجدوا هذا الخمر بعد أن حرمت الخمر إرثا لأبنائه، فسألوه عن أن يخللها ويبيعونها بالطبع، فقال لا هي حرام، هي حرام. لكن لو تخللت بنفسها يعني من بمكسها مكثت يوم صارت تخلل فهي حلال.
كيف صارت لما تصير خللت؟
ها؟ هو تتحول بنفسها. ها؟ اما ان نخللها يعني نضع عليها مواد او غيره هذا لا يصح.
يعني الان اذا تخلت يذهب عنها الازكاء ولا كيف؟
اي نعم.
تلقى شكل قصير ولا كيف؟
اي يصير خل، خل. الخل نوع من الانواع الخل. ها؟ وهو متولد من الخمره. نعم. طيب هذا هذه المساله على بيان ان الخمر خمره نجس. والعلماء اختلفوا في الخمر هل هي نجس أو لا، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها ليست بنجس، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليست بنجسة. ها؟ واستدلوا قالوا ما يحتاج دليل، حنا أنتم اللي تحتاجون دليل. لماذا؟ قالوا لأننا متمسكين بالأصل، فالأصل الحل ولا الأصل الطهارة ولا النجاسة؟ الأصل الطهارة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة ولا يحكم بنجاسة إلا بدليل، كما أن الأصل في الأشياء الحل ولا يحكم بها إلا. قالوا بس عندنا دليل، وقوله تعالى إنما الخمر والأنصاب والأذلام رجس، فنقول هذا محمول على النس المعنوي لأنه قال من عمل الشيطان، ولأنه أيضا قيد بها أو قرن بها الأصنام والأزلام، ومعلوم باتفاق من أنها ليست بنجسة. لو أن الإنسان مثلا أخذ الخشب الذي صنع فيه هذه الأزلام أو هذه الأخشاب أو هذه الأصنام أو الحجارة أو العجين أو غيره مما صنع فيه هذه الأشياء، هل نقول إن هذه الأشياء نجسة؟ ها؟ باتفاق ليست بنجسة. إذا علم أن النجاسة هنا نجاسة معنوية، يعني أنها حرام و مخالفة لشرع الله، ولا شك أن كل ما خالف شرع الله فهو نجس، نجس معنوية. ومثل قوله تعالى إنما المشركون نجس، يعني لأنهم ليسوا على شرع الله، النجاسة هنا نجاسة معنوية، بدليل أن الإنسان يأكل من طعام المشرك، ويتوضأ من مزادته أو من إنائه، نعم، ويجامع زوجته المشركة، وربما يصيبه شيء من عرقها أو كذا ولعابها أو غيره، وهذا ما يدل على نجاسة هذا الشيء، واضح هذا الشيء؟ ولذلك الصحيح أن الخمر ليس نجسة. ويؤيد ذلك أيضا أن الخمر لما حرمت أمر النبي بإحراقها، فأهريقت في أزقة المدينة وفي الشوارع وفي بعض البيوت، ومعلوم أنها لو نجسة ما جاز للناس أن يهرقوها في الشوارع، لا لأن فيه تنجيسا للشوارع وهذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتطول خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها.
دنها يعني وعاؤها. وعاؤها إذا تحل إذا ذهب الخمر وبقي أثر يقول طاهر، لكن اللي يجي حين نغسله لا. نعم.
ولا دهن متشرب نجاسة.
ولا دهن. الدهن ومتشرب. الدهن والمتشرب. المتشرب هو اللي يشرب النجاسة، مثل لو عندنا مثلا بعض الحبوب أو بعض العجين أو بعض الشيء فوقع عليه بول فهو يشربه مثل ما يشرب الماء، هذا ما يطهر، ما يطهر لأنه دخل في جوفه، دخل في جوفه. وكذلك الدهن، ولكن العلماء قالوا الدهن أحيانا ما يتشرب، والدهن أيضا يختلف من كونه مائع ومن كونه جامد، وغالبا الجامد ما يتشرب. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفارة تقع في الشحم أو الدهن، قال: ألقوها وما حولها، فيلقى النجاسة أو عين النجاسة وما حولها لأنها ميتة والميتة نجسة، لكن لا يلزم منه أنها يتشربه. هذا هو. نعم.
قال: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه.
هذا عفي عنه في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس
ونحوه من حيوان طاهر
إذا كان يسير، والدم النجس مثل دم الحيض. نعم.
نعم.
قال المؤلف: في غير مائع ومطعوم لا يصح ولا يعفى عن اليسير، ولكن أقول هذا اليسير يختلف، إن كان الطعام كثيرا جدا فيعفى عنه مثله من غيره، لأنه ربما مما يشق تحرزه. أما إن كان الطعام يسير جدا لقمة أو لقمتين ربما يقول هذا الآن اختلط فيه ولا يمكن تطهيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
قوله من حيوان طاهر. حيوان طاهر المراد به الحيوان الطاهر مثل ما يحله الزكاة كالغنم والبقر وغيره، ها؟ أو أيضا ألحقوا فيها الهرة قالوا لنا طاهر، ها؟ وهنا أيضا سبق لنا الحديث عن مسألة الدم، هل هو نجس أو ليس بنجس، ها؟ والأقرب أنه ليس بنجس سواء من إنسان أو من حيوان. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وقوله يسير، اليسير هنا لم يحدده المؤلف ولكن يرجع فيه إلى العرف. نعم.
ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض.
لا دم سبيل، أي الدم السبيل هو الدم الذي يخرج من البول، من الذكر والفرج، ها؟ أو من فتحة الفرج وهو سبيل البول والغائط، فإذا خرج دم منهما ولو يسير لا يعفى عنه. ولو كان يسير نقطة يسيرة جدا ما يعفى عنه، قالوا لأنه يجس، وقالوا لأنه أيضا يمكن التحرز منه لأنه نادر، والنادر لا حكم له، يعني ليس العادة. ولذلك قال: غير دم
سبيل،
سبيل
إلا من حيض،
إلا من حيض.
نفسه
إيه. نعم. الحيض لو كان يسير يعفى عنه لأنه هذا مما يشق التحرز عنه ومما يصعب التحرز منه، ولأنه مخرج معتاد. وبعض العلماء لم يفرق بين ما كان من سبيل ومن كان من غيره، وما كان من حيض وغيره، فقال: جميع ما كان يسيرا يعفى عنه، ها؟
نعم.
كل ما هو من يسير فيعفى عنه. نعم.
قال: وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة.
ما لا نفس له سائلة، أي من هذه الحشرات وغيرها، هذا طاهر. ولذلك ضرب له المثال المؤلف مثل القمل والبراغيث والباعوض ونحوها والذباب، ودليله حديث الذباب: إذا ولغ الذباب في أناء أحدكم فليغسله سبعا. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. ومعلوم أن غمسه، أي غمس هذا الذباب، قد يكون غمسا له في ماء حار أو في طعام حار، ويلزم منه موته ولا يموت؟ يموت، ولو كان نجسا لنجس الطعام. ها، وهذا دلالة، وهذا وجه الاستدلال من هذا الحديث، لأن النبي عم قال فليغمس. ها، نعم.
قال: وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة، ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة.
هذا المؤلف الآن يبين الأشياء النجسة، فأول ما بين الأشياء النجسة قال إيش؟ ومائع مسكر. مائع مسكر.